نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 66 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين. قال رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق بيان أن هذه العبارة من أخطاء الإمام الطحاوي أبي جعفر رحمه الله تعالى، حيث فرر فيها مذهب المرجئة. فالناس عندهم قسمان: أولياء الرحمن وأعداء الرحمن. ولكن عند أهل السنة والجماعة قد يجتمع في الرجل ولاية، والولاية هي الحب والنصرة، وقد يجتمع فيه عداوة. فالمعاصي والذنوب هذه من العداوة، وقد يجتمع في الرجل الحب والبغض، يحب من وجه من وجه الطاعة، ويبغض من وجه وجه المعصية. وقول الطحاوي رحمه الله هنا هو مذهب مرجئة الفقهاء، ولكن خالفهم جمهور أهل السنة في هذا الأصل كما سبق. فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، والولاية لم يتساوى الناس في أصلها، فهي نظير الإيمان في أصله. أصل الإيمان هو التصديق، تصديق الملائكة والأنبياء والمرسلين أعلى درجة من تصديق غيرهم، وتصديق المتقين من المؤمنين أعلى من تصديق العصاة والمذنبين. هكذا الولاية تزيد وتنقص، تكون كاملة في حق شخص تحبه وتنصره وتؤيده هو المؤمن التقي، وتكون ناقصة في حق المذنب والعاصي. فالمطيع تزيد ولايته وتقوى، والعاصي تنقص ولايته وتقوى، كما أن الإيمان يزيد وينقص. فالمطيع يزيد إيمانه ويقوى، والعاصي ينقص إيمانه ويضعف. كما أن الناس يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق، لأن الإيمان على مراتب: إيمان دون إيمان، والكفر على مراتب: كفر دون كفر. وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله عز وجل. والأعمال لا شك داخلة في مسمى الإيمان، كما اعتقد أهل السنة والجماعة خلافا لكل طوائف المرجئة. فهم قالوا الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وكذلك قالوا الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وأما كون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان ومعصية، وهذا مخالف لمذهب الخوارج أيضا، أن عندهم مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة. فمن أدلة اجتماع الولاية والمعصية قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت لهم إيمانا مع الشرك. والمراد بالشرك هنا الشرك ماذا؟ الأكبر أم الأصغر؟ لا شك بالإجماع أنه الشرك الأصغر، لأنه لا يجتمع الشرك الأكبر والإيمان أبدا، إذا دخل أحدهما طرد الآخر. فهذا يدل على اجتماع الولاية الذي أشرك شرك أصغر. هذا يحبه الله أم يبغضه؟ ها؟ من هذا الباب يبغض. وأما من جهة كونه مؤمنا معه أصل الإيمان فهو يحب. فيجتمع في المرء الولاية والبغض. منه قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، مع أنه نفى عنه الإيمان، فدل على اجتماعهما. والمراد بالإيمان المنفي هنا ما هو؟ قل لم تؤمنوا، لم نافية، الله نفى عنهم الإيمان. المراد هنا الإيمان المطلق، المطلق الإيمان، الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. أما هل معهم مطلق الإيمان أم لا؟ معهم مطلق الإيمان، ولو زال عنهم مطلق الإيمان لزال عنهم الإسلام. إذا زال عن الإنسان مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان لم يكن مسلما حينئذ. طبعا هذا على التفريق بين الإيمان والإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان بعض العلماء يخالف في ذلك مثل من الإمام البخاري، وجعل الإسلام والإيمان شيئا واحدا. ولكن الصحيح ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونصره جدا أن الإسلام غير الإيمان إن اجتمع، وأما إن افترقا يعني ذكر أحدهما دون الآخر إن الدين عند الله الإسلام. لو آمن الأركان الخمسة ولم يؤمن بأركان الإيمان الستة هل يكون مسلما؟ لا. إذن إذا ذكر أحدهما في النص دون الآخر يدخل فيه الثاني. ولكن في حديث جبرائيل عليه السلام الذي أخرجه الإمام مسلم في تعبير صحيحه فيه ماذا؟ الإسلام أعمال الظاهر والإيمان أعمال الباطن، والإيمان أعمال الباطن. وكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر هو وغيره من العلماء أن الأعمال من موجبات الإيمان، الموجب يعني الثمرة والنتيجة، والموجب بكسر الجيم هو العلة والسبب. فكون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط الذي هو الجزء السابع ضمن فتاوى يقرر أن الأعمال من موجبات الإيمان يعني من ثماره، ليس معناه أن الأعمال إذا زالت كلها لا يزول الإيمان، لا، وأنه يقرر أن هذه نتيجة. إذا كان القلب فيه إيمان لابد أن تتحرك الجوارح، فهذا من علامات إيمان القلب، من علامات إيمان القلب، وليس أنها واجب بمعنى ليست ركن أو ليست وأنها سبب زائد في قوة الإيمان، لا، لابد من الأعمال. وابن تيمية عندي كنت أخيك في حافة النبلاء في يعني مقالات طيبة في هذا، من جهتي أن العمل الباطن لا بد له من عمل ظاهر نصدقه، وإلا كان زندقة وكفرا كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فقوله سبحانه قل لم تؤمنوا، الإيمان المنفي هنا هو الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان. وهذا لا يمنعهم من دخول الجنة، كون الإيمان منفي عنهم هنا لأن هذا هو الإيمان المطلق الكامل لا ينفي عنهم دخول الجنة. وإن كان في بعض النصوص لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم وهكذا، فالمقصود بالمنفي هنا في نفي الدخول هنا نفي الدخول مطلقا أم مع أول الداخلين؟ مع أول الداخلين، ولا يمكن أن يحمل إلا على ذلك، لا يمكن أن يحمل على ذلك. أما الخوارج فحملوا على أنه لا يدخل مطلقا، لا نافية للجنس، وبالتالي هو لا يدخل الجنة مطلقا، وهذا باطل. ومن أدلة أهل السنة أيضا على اجتماع الولاية والعداوة في حق المرء قول الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا يدل على أن الأعمال الصالحة تزيد الإيمان، وأن الأعمال السيئة تزيد الكفر أو تزيد أو تضعف الإيمان إن لم تصل الكفر. وقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، فقوله زيادة يدل على الزيادة، وكل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. وقال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فهذه كلها أدلة على تفاضل الناس في الإيمان وفي الكفر والنفاق. الذي هو مبني على تفاضل في ولاية الله وفي تفاضل في عداوة الله، وأن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه، وقسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. وأما من السنة في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فدل على أن من الناس من يكون معه إيمان وفيه شعبة واحدة من شعب النفاق، قد يكون فيه شعبتان أو ثلاثة أو أربع أو ثلاث أو أربع شعب. والمراد هنا النفاق الأكبر أم الأصغر؟ أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ها؟ ها؟ الأصغر، النفاق الأصغر، لأنه ليس معنى أنه يخلف الوعد أنه يكون كافرا، لكن هذه علامات خطيرة جدا. إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. لا شك أنه من فيه هذه الأربع خصال غير من فيه خصلة واحدة حتى يدعها. ومن أدلة أيضا قول الله عز وجل: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فدل على أن من كان معه من الإيمان أقل، من كان معه من الإيمان أقل القليل لا يخلد في النار، وإن كان معه الكثير من النفاق والذنوب والمعاصي فإنه إما وأنه تدركه رحمة الله جل وعلا فيدخل الجنة، وإما أنه يعذب في النار على قدر ما معه من النفاق، هذا إذا كان فيه معاصي ليست شرك الأصغر. أما الشرك الأصغر ففيه قولان، جمهور العلماء يقول بأنه يعامل معاملة وارتكب الكبير، وأما أئمة الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده وتلامذته ومعهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أنه تحت الموازنة. ما معنى تحت الموازنة محمد؟ توزن الحسنات والسيئات وأيها رجح، إن رجحت هذه دخل الجنة، وإن رجحت هذه عذب، ولكن الجميع مجمع على أنه ماذا؟ غير مخلد في النار حتى وإن عذب. لماذا قال هذا ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة؟ تأدبا مع النص، وهو إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفره الله. إذا لقي العبد ربه بالشرك أكبرا كان أم أصغر فإن الله لا يغفره، بخلاف غيره. وأما قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق من تاب يتوب الله عليه حتى ولو كان من الشرك الأكبر. ومن أدلة أيضا ما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله، على كبر سني؟ قال: نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية. وأبو ذر رضي الله عنه من خيار الصحابة، جندب بن جنادة رضي الله عنه، ومع ذلك صار فيه شيء من الجاهلية. انتبه، إنك امرؤ فيك جاهلية، وليست أن المجتمع مجتمع جاهلي كما قال من سيد قطب أخوه محمد قطب، بل ألف كتابا اسمه ماذا؟ جاهلية القرن العشرين. وذلك حينما يقول سيد قطب حينما يقول: لا يغرنك أذان المؤذنين فإنهم ارتدوا كيوم أن بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام، يعني الجاهلية الأولى، مع أن هذه الجاهلية الأولى لا يمكن أن تعود أبدا بعد ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام. ففرق كبير بين أن الإنسان يكون في شعبة من شعب الجاهلية وبين أنه يكون في الجاهلية الأولى، هذه لا يمكن أن تعود أبدا. وطوائف القطبيين أظن أيضا رب العالمين موجود له كلام في هذا، وأمثالهم من سيد قطب ومحمد قطب هؤلاء منحرفون انحرافا شديدا في هذا الباب، كفرون المجتمعات بالجملة والعياذ بالله. ومن الأدلة أيضا ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب افتخر بحسبه، والطعن في الأنساب هذا ليس ابن فلان أو يطعن في هذا النسب يعني يذمه، والاستسقاء بالنجوم طلب السقيا والمطر من النجوم، والنياحة وطرنا بنجم كذا وكذا كما في حديث من هو زيد ابن خالد الجهني لما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام ذات غداة فقال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوئي يعني نجمي كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب الحديث. وانتبه هذه اللفظة مطرنا بنوئي كذا، الناس خصوصا في الأسكندرية والمدن في العبارة يقولون هذه نوت كذا نوت كذا، فمطرنا بنوئي كذا إن كان يقصد أن النجمة هو السبب في المطر وأن المنزل المطر هو الله فهذا ماذا؟ شرك أصغر. وأما إن كان يعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر. أما إن كان يقصد الزمن يعني مطرنا بنوء كذا يعني في زمن النجم الفلاني فهذا لا بأس به وغير من الألفاظ أفضل، كقوله الدنيا بتمطر الدنيا بتمطر غيره كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى غير من الألفاظ أفضل، لأن الدنيا لا تمطر، الدنيا مخلوقة، مخلوقات الله جل وعلا مسيرة بتقدير الله مدبرة بأمره. تمام، زي الألفاظ اللي صارت الآن: هندبر الدنيا ولا يقول ماذا؟ هنزبط الدنيا. أنت تزبط الدنيا؟ من أنت؟ أنت تزبط الدنيا؟ لا، هذه ألفاظ قبيحة انتشرت للأسف، والناس يأخذ بعضهم الكلام من بعض كأنهم يقرقرون كالجن إنما يركب بعضه بعضا، فعل سفيان هكذا بحد يده ويكذبون 100 كذبة، يكذب الجن كذبة فيكذب الساحر معه 100 كذبة والعياذ بالله. فدل على هذه أن هذه الخصال الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت موجودة حتى في المؤمنين من هذه الأمة لا يتركونهن. ولكن هل الإنسان يتكل على مثل هذه النصوص يقول أصلا الرسول لا يتركونهن؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، المعنى ذلك الإنسان يتكل على هذا يقول يقع في الزنا والعياذ بالله ويقول أنا كتب علي هذا، يحتج بالكتاب. فهل أنت طلعت أن الله كتب عليك هذا؟ طلعت على اللوح المحفوظ نظرت فيه؟ فلا يحتج بالقدر على المعصية وإنما يحتج بالقدر على المصيبة. ولذلك آدم احتج بالقدر على ماذا؟ على خروجه من الجنة أم على أكله من الشجرة؟ أتلومني على شيء كتبه الله علي وهو ماذا؟ الخروج من الجنة المصيبة، وليس أكله من الشجرة، وليس أكله من الشجرة. ومنها ما ذكره الإمام البخاري عن ابن أبي مليكة عبد الله أنه قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وذكر البخاري تعليقا بصيغة الجزء. فسبحان الله، الصحابة عبد الله بن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وأحدنا ربنا ربما أمن نفسه قال أنا إن شاء الله معافى من النفاق. لا يا أخي، لا تدري أن إخلاصك لله وصدقك مع الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان يخاف. بل إن عمر رضي الله عنه يأتي حذيفة ويقول: يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يقول: لا ولا أزكي أحدا بعده، أن يجتهد في تخليص عمله. والله كما قال إبراهيم التيمي عن أبناء إبراهيم أنه قالوا واجنبني، إبراهيم قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم، كلهم أنبياء أبناء إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك قال أبوهم إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. ومن أدلة أيضا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاثة، هناك الحديث الآخر أربعة ولا بأس، فالثلاثة تدخل في أو الثلاثة تدخل في الأربعة، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. مسألة إذا وعد أخلف هذه الله المستعان، يعني قلما تجد رجلا صادقا في وعده، كما قال حذيفة رضي الله عنه حتى يقال في بني فلان رجل أمين، تمشي القبيلة أو الفخذ من الناس لا تجد فيهم إلا رجل واحد يشار إليه أنه أمين في آخر الزمان، يكثر الكذب وإخلاف الوعد والخيانة والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فدل على أنه يكون في المؤمن نفاق وأنهما قد يجتمعان في المؤمن. قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وهذا العلم علم ماذا؟ الله يعلم ولا ما يعلم؟ ها؟ قبل التقاء الجمعان الله يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم. إذن ما معنى وليعلم؟ لم هنا لم التعليل ولا لا؟ ها؟ لم مقصور ولم التعليل، ولكن مقصود بماذا؟ علم الظهور، يعني يظهر علمه في الناس، وليس أنه كان لا يعلم فلما وقع علم. والقدرية يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فربطوا العلم بالمشيئة، وهذا باطل، والله يعلم ما كان في الماضي وما هو كائن في الحاضر وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، هو المستحيل. قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني الموتى لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر الكفار. الله علم ذلك، الله عالم بكل شيء، وعلمه علم إحاطة، ليس كعلم المخلوق علم ضعيف، لكن علم الله جل وعلا علم إحاطة، أحاط بكل شيء علما. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فجعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، وهم مخلطون وكفرهم أقوى وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى. فهذه الأدلة كلها تدل على أنه يجتمع في الشخص الواحد شيء من شعب الإيمان ومن شعب الكفر. طبعا المرجئة كلهم عندهم الإيمان شيء واحد، والخوارج كذلك. ومن شعب النفاق فيكون عدوا لله بحسب ما فيه من الشعب، ويكون وليا لله بحسب ما فيه من الإيمان. أما النزاع بين أهل السنة جمهورهم وأحنافهم مع أهل البدع فنزاع معنوي، نزاع معنوي، لكن أهل البدع اختلفوا، فذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن من ارتكب كبيرة أو قامت فيه شعبة من شعب الكفر حبط إيمانه كله ويخلد في النار، لكن قال الخوارج يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وقالت المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا تسميه مؤمن ولا تسميه فاسق. إذن ما هو؟ نسميه ماذا؟ إذا كان عاصي هذا نسميه عاصي، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وذابت انظر الخوارج مرتكب الكبيرة عندهم كافر، وأما الغلاة من المرجاة فذهبوا إلى أن الكبائر وشعب الكفر لا تضر مع الإيمان ولا تؤثر فيه، بل المؤمن كامل الإيمان والتوحيد فهو كامل الولاية ولا يضر ارتكاب الكبائر وشعب الكفر شيئا، بل الناس قسمان: مؤمن كامل الإيمان والولاية، وكافر كامل الكفر والعداوة. وأصل شبهة أهل البدع أن الإيمان شيء واحد فلا يزول بعضه ويبقى بعضه، ولا يزيد ولا ينقص، بل إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، أو إذا ثبت ثبت جميعه، لأنه حقيقة مركبة. عندك مركبة ماذا؟
الحقيقة المركبة تزول بزوال.
طبعا قبلها مركبة المركبة، هذا خطأ حذفها. والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، لكن الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان يتبعض ويتعدد، لكنه شيء واحد إذا زال زال بعضه، إذا زال بعضه زال جميعه، وهو جماع الطاعات كلها. الإيمان عندهم كل الطاعات، إذا زالت منه شعبة أو بعضه زال كله. وقالت المرجئة المحضة الكرامية والجهمية والماتريدية: الإيمان لا يتبعض ولا يتعدد، بل هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، ولا يذهب بعضه ويبقى بعضه، لأنه في القلب فقط. وذهب مرجئة الأحناف لأن الإيمان متعدد ومتبعض، لأنه تصديق وقول، لكنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وهذا من التناقض، إذ هو في القلب واللسان، وإذا ذهب بعضه ذهب جميعه. وذهب جمهور أهل السنة والسلف إلى أن الإيمان متعدد وليس شيئا واحدا، لأنه قول وتصديق وعمل بالجوارح، وأيضا بأعمال القلوب، يزيد وينقص، ويزول بعضه ويبقى بعضه، ويجتمع في القلب إيمان وكفر وطاعة ومعصية. وبهذا انفصلوا عن جميع الطوائف، وبهذا يتبين أن نزاع أهل البدع عموما مع أهل السنة نزاع معنوي ولا غير معنوي؟ ها؟ حقيقي أم ليس بحقيقي؟ حقيقي. يترتب عليه فساد في الاعتقاد. عندك أن نزاع البدع عموما مع أهل السنة نزاع معنوي ولا حقيقي؟
هو الآخر معنوي.
كيف معنوي؟ ضد اللفظ يعني. نعم، يترتب عليه فساد في الاعتقاد. فالصواب أن المؤمنين قسمان: قسم ولي لله كامل الولاية وهو المطيع، وقسم عدو لله من وجه ولي من وجه وهو المؤمن العاصي، خلافا لما قاله أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. ها؟
جمهور
الفقهاء والجماعة السنة. وذهب جمهور السنة
والسلف إلى أن الإيمان متعدد آخر طائفة.
المقصود يعني هذا كله من أجل أبي حنيفة، لكن هذا إجماع لا شك. هل يضر أو ينقض الإجماع ويخلق الإجماع قول أبي حنيفة مرجاة الفقهاء في هذا؟ لا، حتى ولو أن إمام وإمام ماضي من أئمة الفقه في الإسلام، لكنه لا، إذا خالف في مسألة اعتقادية هذا هل يعد قوله قولا؟ لا، لا يعد قوله قولا. نعم.
قال رحمه الله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.
طيب، نقف عند هذا، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 66 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين. قال رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق بيانه أن هذه العبارة من أخطاء الإمام الطحاوي أبي جعفر رحمه الله تعالى، حيث فرر فيها مذهب المرجئة. فالناس عندهم قسمان: أولياء الرحمن وأعداء الرحمن. ولكن عند أهل السنة والجماعة قد يجتمع في الرجل ولاية، والولاية هي الحب والنصرة، وقد يجتمع فيه عداوة. فالمعاصي والذنوب هذه من العداوة، وقد يجتمع في الرجل الحب والبغض، يحب من وجه من وجه الطاعة، ويبغض من وجه وجه المعصية. وقول الطحاوي رحمه الله هنا هو مذهب مرجئة الفقهاء، ولكن خالفهم جمهور أهل السنة في هذا الأصل كما سبق. فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، والولاية لم يتساوى الناس في أصلها، فهي نظير الإيمان في أصله. أصل الإيمان هو التصديق، تصديق الملائكة والأنبياء والمرسلين أعلى درجة من تصديق غيرهم، وتصديق المتقين من المؤمنين أعلى من تصديق العصاة والمذنبين. هكذا الولاية تزيد وتنقص، تكون كاملة في حق شخص تحبه وتنصره وتؤيده هو المؤمن التقي، وتكون ناقصة في حق المذنب والعاصي. فالمطيع تزيد ولايته وتقوى، والعاصي تنقص ولايته وتقوى، كما أن الإيمان يزيد وينقص. فالمطيع يزيد إيمانه ويقوى، والعاصي ينقص إيمانه ويضعف. كما أن الناس يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق، لأن الإيمان على مراتب: إيمان دون إيمان، والكفر على مراتب: كفر دون كفر. وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله عز وجل. والأعمال لا شك داخلة في مسمى الإيمان، كما اعتقد أهل السنة والجماعة خلافا لكل طوائف المرجئة. فهم قالوا الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وكذلك قالوا الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وأما كون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان ومعصية، وهذا مخالف لمذهب الخوارج أيضا، أن عندهم مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة. فمن أدلة اجتماع الولاية والمعصية قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت لهم إيمانا مع الشرك، والمراد بالشرك هنا الشرك ماذا؟ الأكبر أم الأصغر؟ لا شك بالإجماع أنه الشرك الأصغر، لأنه لا يجتمع الشرك الأكبر والإيمان أبدا، إذا دخل أحدهما طرد الآخر. فهذا يدل على اجتماع الولاية الذي أشرك شرك أصغر. هذا يحبه الله أم يبغضه؟ ها؟ من هذا الباب يبغض. وأما من جهة كونه مؤمنا معه أصل الإيمان فهو يحب. فيجتمع في المرء الولاية والبغض. منه قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، مع أنه نفى عنه الإيمان، فدل على اجتماعهما. والمراد بالإيمان المنفي هنا ما هو؟ قل لم تؤمنوا، لم نافية، الله نفى عنهم الإيمان. المراد هنا الإيمان المطلق، المطلق الإيمان
المطلق.
الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. أما هل معهم مطلق الإيمان أم لا؟ معهم مطلق الإيمان، ولو زال عنهم مطلق الإيمان لزال عنهم الإسلام. إذا زال عن الإنسان مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان لم يكن مسلما حينئذ. طبعا هذا على التفريق بين الإيمان والإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان بعض العلماء يخالف في ذلك مثل من الإمام الحافظ، وجعل الإسلام والإيمان شيئا واحدا، ولكن الصحيح ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونصره جدا أن الإسلام غير الإيمان إن اجتمع، وأما إن افترقا يعني ذكر أحدهما دون الآخر إن الدين عند الله الإسلام. لو آمن الأركان الخمسة ولم يؤمن بأركان الإيمان الستة هل يكون مسلما؟ لا. إذن إذا ذكر أحدهما في النص دون الآخر يدخل فيه الثاني. ولكن في حديث جبرائيل عليه السلام الذي أخرجه الإمام مسلم في تعبير صحيحه فيه ماذا؟ الإسلام أعمال الظاهر والإيمان أعمال الباطن، والإيمان أعمال الباطن. وكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر هو وغيره من العلماء أن الأعمال من موجبات الإيمان، الموجب يعني الثمرة والنتيجة، والموجب بكسر الجيم هو العلة والسبب. فكون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط الذي هو الجزء السابع ضمن فتاوى يقرر أن الأعمال من موجبات الإيمان يعني من ثماره، ليس معناه أن الأعمال إذا زالت كلها لا يزول الإيمان، لا، وإنه يقرر أن هذه نتيجة. إذا كان القلب فيه إيمان لابد أن تتحرك الجوارح، فهذا من علامات إيمان القلب، من علامات إيمان القلب، وليس أنها واجب بمعنى ليست ركن أو ليست وما سبب زائد في قوة الإيمان، لا، لابد من الأعمال. وابن تيمية عندي كنت أتيت في حافة النبلاء في يعني مقالات طيبة في هذا من جهتي أن العمل الباطن لا بد له من عمل ظاهر نصدقه، وإلا كان زندقة وكفرا كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فقوله سبحانه قل لم تؤمنوا، الإيمان المنفي هنا هو الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان. وهذا لا يمنعهم من دخول الجنة كون الإيمان منفي عنهم هنا، لأن هذا هو الإيمان المطلق الكامل لا ينفي عنهم دخول الجنة. وإن كان في بعض النصوص لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم وهكذا، فالمقصود بالمنفي هنا في نفي الدخول هنا نفي الدخول مطلقا أم مع أول الداخلين؟ مع أول الداخلين، ولا يمكن أن يحمل إلا على ذلك، لا يمكن أن يحمل على ذلك. أما الخوارج فحملوا على أنه لا يدخل مطلقا، لا نافية للجنس، وبالتالي هو لا يدخل الجنة مطلقا، وهذا باطل. ومن أدلة أهل السنة أيضا على اجتماع الولاية والعداوة في حق المرء قول الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا يدل على أن الأعمال الصالحة تزيد الإيمان، وأن الأعمال السيئة تزيد الكفر أو تزيد أو تضعف الإيمان إن لم تصل الكفر. وقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، فقوله زيادة يدل على الزيادة، وكل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. وقال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فهذه كلها أدلة على تفاضل الناس في الإيمان وفي الكفر والنفاق، الذي هو مبني على تفاضل في ولاية الله وفي تفاضل في عداوة الله، وأن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه، وقسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. وأما من السنة في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فدل على أن من الناس من يكون معه إيمان وفيه شعبة واحدة من شعب النفاق، قد يكون فيه شعبتان أو ثلاثة أو أربع أو ثلاث أو أربع شعب. والمراد هنا النفاق الأكبر أم الأصغر؟ أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ها الأصغر، النفاق الأصغر، لأنه ليس معنى أنه يخلف الوعد أنه يكون كافرا، لكن هذه علامات خطيرة جدا. إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. لا شك أنه من فيه هذه الأربع خصال غير من فيه خصلة واحدة حتى يدعها. ومن أدلة أيضا قول الله عز وجل: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فدل على أن من كان معه من الإيمان أقل، من كان معه من الإيمان أقل القليل لا يخلد في النار، وإن كان معه الكثير من النفاق والذنوب والمعاصي فإنه إما وأنه تدركه رحمة الله جل وعلا فيدخل الجنة، وإما أنه يعذب في النار على قدر ما معه من النفاق. هذا إذا كان فيه معاصي ليست شرك الأصغر. أما الشرك الأصغر ففيه قولان، جمهور العلماء يقول بأنه يعامل معاملة وارتكب الكبير، وأما أئمة الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده وتلامذته ومعهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أنه تحت الموازنة. ما معنى تحت الموازنة محمد؟ توزن الحسنات والسيئات وأيها رجح، إن رجحت هذه دخل الجنة، وإن رجحت هذه عذب، ولكن الجميع مجمع على أنه ماذا؟ غير مخلد في النار حتى وإن عذب. لماذا قال هذا ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة؟ تأدبا مع النص، وهو إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفره الله. إذا لقي العبد ربه بالشرك أكبرا كان أم أصغر فإن الله لا يغفره، بخلاف غيره. وأما قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق من تاب يتوب الله عليه حتى ولو كان من الشرك الأكبر. ومن أدلة أيضا ما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال يا رسول الله: على كبر سني؟ قال: نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية. وأبو ذر رضي الله عنه من خيار الصحابة، جند بن جنادح رضي الله عنه، ومع ذلك صار فيه شيء من الجاهلية. انتبه، إنك امرؤ فيك جاهلية، وليست أن المجتمع مجتمع جاهلي كما قال من سيد قطب أخوه محمد قطب، بل ألف كتابا اسمه ماذا؟ جاهلية القرن العشرين. وذلك حينما يقول سيد قطب حينما يقول: لا يغرنك أذان المؤذنين فإنهم ارتدوا كيوم أن بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام، يعني الجاهلية الأولى، مع أن هذه الجاهلية الأولى لا يمكن أن تعود أبدا بعد ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام. ففرق كبير بين أن الإنسان يكون في شعبة من شعب الجاهلية وبين أنه يكون في الجاهلية الأولى، هذه لا يمكن أن تعود أبدا. وطوائف القطبيين أظن هذا هو العالم الموجود له كلام في هذا، وأمثالهم من سيد قطب ومحمد قطب، هؤلاء منحرفون انحرافا شديدا في هذا الباب، كفرون المجتمعات بالجملة والعياذ بالله. ومن الأدلة أيضا ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، افتخر بحسبه، والطعن في الأنساب هذا ليس ابن فلان، أو يطعن في هذا النسب يعني يذمه، والاستسقاء بالنجوم طلب السقيا والمطر من النجوم، والنياحة وطرنا بنجم كذا وكذا كما في حديث من هو زيد ابن خالد الجهني لما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام ذات غداة فقال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوئي يعني نجمي كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب الحديث. وانتبه هذه اللفظة مطرنا بنوء كذا، الناس خصوصا في الأسكندرية والمدن في العبارة يقولون هذه نوت كذا نوت كذا، فمطرنا بنوء كذا إن كان يقصد أن النجم هو السبب في المطر وأن المنزل المطر هو الله فهذا ماذا؟ شرك أصغر. وأما إن كان يعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر. أما إن كان يقصد الزمن يعني مطرنا بنوء كذا يعني في زمن النجم الفلاني فهذا لا بأس به وغيره من الألفاظ أفضل، كقوله الدنيا بتمطر الدنيا بتمطر غيره كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى غيره من الألفاظ أفضل، لأن الدنيا لا تمطر، الدنيا مخلوقة، مخلوقات الله جل وعلا مسيرة بتقدير الله مدبرة بأمره، تمام؟ زي الألفاظ اللي صارت الآن هندبر الدنيا ولا يقول ماذا؟ هنزبط الدنيا. أنت تزبط الدنيا؟ من أنت؟ أنت تزبط الدنيا. لا، هذه ألفاظ قبيحة انتشرت للأسف، والناس يأخذ بعضهم الكلام من بعض من بعض كأنهم يقرقرون كالجن إنما يركب بعضه بعضا، فعل سفيان هكذا بحد يده ويكذبون 100 كذبة، يكذب الجن كذبة فيكذب الساحر معه 100 كذبة والعياذ بالله. فدل على هذه أن هذه الخصال الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت موجودة حتى في المؤمنين من هذه الأمة لا يتركونهن. ولكن هل الإنسان يتكل على مثل هذه النصوص يقول أصلا الرسول لا يتركونهن؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، المعنى ذلك الإنسان يتكل على هذا يقول يقع في الزنا والعياذ بالله ويقول أنا كتب علي هذا، يحتج بالكتاب. فهل أنت طلعت أن الله كتب عليك هذا؟ طلعت على اللوح المحفوظ نظرت فيه؟ فلا يحتج بالقدر على المعصية وإنما يحتج بالقدر على المصيبة. ولذلك آدم احتج بالقدر على ماذا؟ على خروجه من الجنة أم على أكله من الشجرة؟ أتلومني على شيء كتبه الله علي وهو ماذا؟ الخروج من الجنة المصيبة، وليس أكله من الشجرة، وليس أكله من الشجرة. ومنها ما ذكره الإمام البخاري عن ابن أبي مليكة عبد الله أنه قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وذكر البخاري تعليقا بصيغة الجزء. فسبحان الله، الصحابة عبد الله بن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وأحدنا ربنا ربما أمن نفسه قال أنا إن شاء الله معافى من النفاق. لا يا أخي، لا تدري أن إخلاصك لله وصدقك مع الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان يخاف. بل إن عمر رضي الله عنه يأتي حذيفة ويقول يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يقول لا، ولا أزكي أحدا بعدك. سنجتهد في تخليص عمله. والله كما قال إبراهيم التيمي عن أبناء إبراهيم أنهم قالوا واجنبني، إبراهيم قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم. كلهم أنبياء أبناء إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك قال أبوهم إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. ومن أدلة أيضا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاثة، هناك الحديث الآخر أربعة ولا بأس، فالثلاثة تدخل فيه أو الثلاثة تدخل في الأربعة، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. مسألة إذا وعد أخلف هذه الله المستعان، يعني قلما تجد رجلا صادقا في وعده، كما قال حذيفة رضي الله عنه حتى يقال في بني فلان رجل أمين، تمشي القبيلة أو الفخذ من الناس لا تجد فيهم إلا رجل واحد يشار إليه أنه أمين في آخر الزمان، يكثر الكذب وإخلاف الوعد والخيانة والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فدل على أنه يكون في المؤمن نفاق وأنهما قد يجتمعان في المؤمن. قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وهذا العلم علم ماذا؟ الله يعلم ولا ما يعلم؟ ها؟ قبل التقاء الجمعان الله يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم. إذا ما معنى وليعلم؟ لم هنا لم التعليل ولا لا؟ ها؟ لا مقصور لم التعليل، ولكن مقصود بماذا؟ علم الظهور، يعني يظهر علمه في الناس، وليس أنه كان لا يعلم فلما وقع علم. والقدرية يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فربطوا العلم بالمشيئة، وهذا باطل، والله يعلم ما كان في الماضي وما هو كائن في الحاضر وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، هو المستحيل. قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني الموتى، لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر الكفار. الله علم ذلك، الله عالم بكل شيء، وعلمه علم إحاطة، ليس كعلم المخلوق علم ضعيف، لكن علم الله جل وعلا علم إحاطة، أحاط بكل شيء علما. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فجعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، وهم مخلطون وكفرهم أقوى وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى. فهذه الأدلة كلها تدل على أنه يجتمع في الشخص الواحد شيء من شعب الإيمان ومن شعب الكفر. طبعا المرجئة كلهم عندهم الإيمان شيء واحد، والخوارج كذلك. ومن شعب النفاق فيكون عدوا لله بحسب ما فيه من الشعب، ويكون وليا لله بحسب ما فيه من الإيمان. أما النزاع بين أهل السنة جمهورهم وأحنافهم مع أهل البدع فنزاع معنوي، نزاع معنوي، لكن أهل البدع اختلفوا، فذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن من ارتكب كبيرة أو قامت فيه شعبة من شعب الكفر حبط إيمانه كله ويخلد في النار، لكن قال الخوارج يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وقالت المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا تسميه مؤمن ولا تسميه فاسق. إذن ما هو؟ نسميه ماذا؟ إذا كان عاصي هذا نسميه عاصي، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وذابت انظر الخوارج مرتكب الكبيرة عندهم كافر، وأما الغلاة من المرجاة فذهبوا إلى أن الكبائر وشعب الكفر لا تضر مع الإيمان ولا تؤثر فيه، بل المؤمن كامل الإيمان والتوحيد فهو كامل الولاية ولا يضر ارتكاب الكبائر وشعب الكفر شيئا. بل الناس قسمان: مؤمن كامل الإيمان والولاية، وكافر كامل الكفر والعداوة. وأصل شبهة أهل البدع أن الإيمان شيء واحد فلا يزول بعضه ويبقى بعضه، ولا يزيد ولا ينقص، بل إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، أو إذا ثبت ثبت جميعه، لأنه حقيقة مركبة. عندك مركبة ماذا؟
الحقيقة المركبة تزول
بزوال. طبعا قبلها مركبة المركبة، هذا خطأ حذفها. والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، لكن الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان يتبعض ويتعدد، لكنه شيء واحد إذا زال زال بعضه، إذا زال بعضه زال جميعه، وهو جماع الطاعات كلها. الإيمان عندهم كل الطاعات، إذا زالت منه شعبة أو بعضه زال كله. وقالت المرجئة المحضة الكرامية والجهمية والماتريدية: الإيمان لا يتبعض ولا يتعدد، بل هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، ولا يذهب بعضه ويبقى بعضه، لأنه في القلب فقط. وذهب مرجئة الأحناف لأن الإيمان متعدد ومتبعض، لأنه تصديق وقول، لكنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وهذا من التناقض، إذ هو في القلب واللسان، وإذا ذهب بعضه ذهب جميعه. وذهب جمهور أهل السنة والسلف إلى أن الإيمان متعدد وليس شيئا واحدا، لأنه قول وتصديق وعمل بالجوارح، وأيضا بأعمال القلوب، يزيد وينقص، ويزول بعضه ويبقى بعضه، ويجتمع في القلب إيمان وكفر وطاعة ومعصية. وبهذا انفصلوا عن جميع الطوائف، وبهذا يتبين أن نزاع أهل البدع عموما مع أهل السنة نزاع معنوي ولا غير معنوي؟ ها؟ حقيقي أم ليس بحقيقي؟ حقيقي. يترتب عليه فساد في الاعتقاد. عندك أن نزاع البدع عموما مع أهل السنة نزاع معنوي ولا حقيقي؟
هو معنوي.
كيف معنوي؟ ضد اللفظ يعني. نعم. يترتب عليه فساد في الاعتقاد. فالصواب أن المؤمنين قسمان: قسم ولي لله كامل الولاية وهو المطيع، وقسم عدو لله من وجه ولي من وجه وهو المؤمن العاصي، خلافا لما قاله أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. ها؟ جمهور الفقهاء ولا جمهور السنة؟
السلف لأن الإيمان متعدد
آخر طائفة. المقصود يعني هذا كله من أجل أبي حنيفة، لكن هذا إجماع لا شك. هل يضر أو ينقض الإجماع ويخرق الإجماع قول أبي حنيفة مرجئة الفقهاء في هذا؟ لا، حتى ولو أن إمام وإمام عظيم من أئمة الفقه في الإسلام، لكنه لا، إذا خالف في مسألة اعتقادية هذا هل يعد قوله قولا؟ لا، لا يعد قوله قولا. نعم.
قال رحمه الله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.
طيب، نقف عند هذا. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.